الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم المسألة السابقة كأنه ما كملنا بحث المسألة 758 إذا انقطعت المارة عن الطريق. إذا انقطعت المارة عن الطريق السيد الماتن قال زال حكمه، بل ترقى أكثر من هذا، قال شنو؟ قال ارتفع موضوعه وعنوانه. سأل ما دخلنا بالمسألة وتوقفنا فيه. أي صحيح. بعدين هم الأخوان هم قال اللي نقوله هو هذا، بأنه يظهر من السيد الماتن هو أن انقطاع المارة هذا يكفي في كلا الأمرين، يعني يكفي في زوال الحكم ويكفي في ارتفاع الموضوع والعنوان، يكفي فيهما. إذا كان كافيا فيهما حينئذ زوال الحكم يكون ما يحتاج إلى دليل، لأنه بمجرد أن يزول العنوان هو يزول شنو؟ يزول الحكم بلا إشكال، إلا أن يكون دليل هناك يدل على التخصيص مثلا، أنه بالرغم من بقاء الموضوع الحكم لا يزول مثلا. أقول بالرغم من ارتفاع الموضوع الحكم شنو؟ لا يزول، يبقى الحكم. هذا دليل خاص، ما مفروض من كلام دليل خاص. إذا ارتفع الموضوع يرتفع الحكم بلا إشكال، لأنه تابع الحكم لموضوع بقاء وارتفاعا. اللي نقوله في المقام هو هذا، وأن انقطاع المارة وحده من دون أن نضيف إليه أي عنصر آخر ظهر أنه هذا لا يكفي، لا في زوال الحكم ولا في زوال الموضوع والعنوان. مجرد أن انقطع المارة عن هذا الطريق أصبح هذا الطريق لا يسلكه المارة لسبب من الأسباب، هذا وحده لا يوجب زوال العنوان، يبقى هذا طريق انقطعت عنه المارة، لا يزول العنوان ولا يزول الموضوع، وبالتالي لا يزول الحكم، يعني الحكم تابع لموضوع. إذا بقي الموضوع وبقي العنوان حينئذ الحكم لا بد أن يكون باقيا بمجرد انقطاع المارة. لا بد أن نضيف الشيء آخر حتى نقول بأنه هذا الانقطاع بإضافة هذا الشيء يكون موجب لزوال الموضوع وبالتالي زوال الحكم. هذا الشيء الآخر هو هذا اللي قلنا بأنه عبارة عن اليأس من عود المارة، عدم رجاء العود من المارة، أنه ماكو رجاء عودهم، أكو يأس من عودهم. عندما يكون ينقطع المارة عن طريق مع اليأس عن عودهم، هذا في الحقيقة يوجب زوال العنوان وزوال الموضوع وبالتالي يوجب زوال الحكم، باعتبار أنه يصير يتحقق الإعراض، يتحقق الهجران، وأنه هجر هذا الطريق. إن أكو يأس من عودهم، أكو يأس من عودهم، ما أكو توقع العود. عند توقع العود إحنا ما نوافق على أنه انقطاع المارة واحدة يكون موجب لزوال الموضوع وزوال الحكم، لكن عندما يقترن باليأس من العود هذا يحقق عنوان الهجران، يحقق عنوان الإعراض، ولا إشكال في أنه الإعراض يوجب سقوط هذا الحق وعدم وجود هذا، يجعل الأرض هذا الطريق يجعله بحكم الأرض الموات، كما قلنا بذلك في ماذا؟ في الأرض الموات المحيات، إذا أحيا أرضا ثم أعرض عنها، أعرض عنها، تقدم سابقا بأن هذا الإعراض يوجب سقوط حقه، يعني بمعنى أنه يجوز للآخرين المجيء إلى هذه الأرض وإحياها، فيما إذا فرضنا أنه لم يترك فيها شيئا أو ترك شيئا لكن أباح لهذا الجديد أن يستعمله، على كل حال يجوز للآخرين أحياؤه. لماذا؟ لأن السابق يسقط حقه بالإعراض. في المقام أيضا نقول بأن هذا الإعراض عن الطريق يوجب، بعد ماكو مارة يمرون على هذا الطريق أعرضوا عنه فصارت الأرض بحكم المواد فيجوز أحياؤها لكل أحد. عبارة اللي قلناها عن الشهيد الأول في الدروس هي تشير إلى هذا، يعني من ذكره هو في الحقيقة ذكر الشهيد الأول في عبارة اللي يقول بأنه هو علل على عدم، هو اللي قدام قال بأنه لا يجوز، لا تزول حرمة الطريق بانقطاع المرور عليها لأنه يتوقع عودها، كان توقع العود هو اللي يمنع من ماذا؟ من زوال الحرمة وجواز ماذا؟ جواز الإحياء للآخرين. نعم لو استطرق المارة غيرها وأدى ذلك إلى الإعراض عنها بالكلية، هنا يقول أمكن أن نلتزم بجواز إحيائها من قبل الغير. طبعا هنا الظاهر أنه لابد من تقييد هذا الكلام بما إذا لم يكن الطريق مسبلا، لابد من تقييده، يعني الطريق إذا كان مسبل نفترض الوقف والتسبيل بمعنى الوقف، أوقف هذا الطريق للاستطراق وانقطع عنه المارة، قطع عنه المارة، أعرض المارة عن ماذا؟ عن عن السلوك في هذا الطريق، لكنه وقف بالنتيجة. تصرف به من قبل الآخرين وأحياء يكون مشكل حينئذ، وحل يكون بمراجعة الحاكم الشرعي، لابد أن يكون بمراجعة الحاكم الشرعي وإذن الحاكم الشرعي. يعني المسبل يختلف عن غيره، المسبل نقدر نقول بأنه يجوز للآخرين أن يستعملوا لأنه هذا الطريق وترك هذا الطريق، أعرضوا عنه، خرج عن كرم طريق، صار عرضا موات، فيجوز للآخرين أحياؤه بعمومات ما دل على الأحياء. لكن عندما يفسك المسبل ووقف خاص، وقف أوقفه لهذا الغرض، وهنا كن طبق عليه قواعد الوقف، ما يجوز للآخرين أن يأتوا ويتصرفوا فيه إلا بمراجعة الحاكم الشرعي الذي هو يعني له الولاية في أمثال هذه الأمور. هذه المسألة 58، مسألة 59 أعتقد كملناها. مسألة 59 كملناها، يعني هو ذكر ثلاث صور، إذا كان مسبل قال هذا لا يجوز التصرف الزائد، إذا كان عرض الطريق، هاي المسألة كانت إذا كان عرض الطريق أزيد من 5 أذرع، الكلام أنه هل يجوز ها وشنو العبارة شفترض بها؟ تسعة وخمسين، إذا زاد عرض الطريق عن 5 أذرع فإن كان مسبلا فلا يجوز لأحد الإحياء ما زاد. كان في هذا أنه يجوز إحياء ما زاد على 5 أو لا؟ طريق عرض 10 أذرع يجوز إحياء ما زاد على 5 باعتبار أن حد الشرع للطريق جديد 5، فرغنا من هذا سابق، يجوز إحياء ما زاد على 5 أو لا؟ كان في هذا، هو ذكر بأنه إذا كان مسبل لا يجوز وهذا وافقنا به، وإذا كان غير مسبل فإن كان الزائد موردا للحاجة لكثرة المارة فلا يجوز، هذا موافقنا به واستدللنا عليه بمعتبرة البقباق الثانية. كلام كان فيها الأخير وإلا فلا مانع منه، يعني لم يكن مسبل ولا هو مورد للحاجة، الزائد ليس موردا للحاجة، قل المارة يكتفون ب5 أذرع، الزائد ليس من الحاجة، هذا هو اللي تكلمنا به وقلنا بأنه هذا قد يستدل على الجواز فيه كما ذهب إليه السيد الماتن مرة معتبرة البقباق الأولى، إن هي تقول أن الزائد على 5 يجوز، يجوز إحياؤه الحد هذا، وأنا ما زاد عليه يجوز إحياؤه. فيستند إلى هذا. وقد يقال بعدم الجواز استنادا إلى معتبرة البوابة الثانية، لأن نقول للطريق الواسع أخذ منه، قال لا، وإن لم يضر بماذا؟ بالطريق. والرغم من عدم ضرر بالطريق لا يجوز له ذلك. لكن قلنا بأن هذه الرواية تتعارض فيما زاد على الخمسة كما بينا سابقا، والحل اللي احنا اقترحناه هو هذا، أن نقيد إطلاق المعتبرة الثانية بالمعتبرة الأولى، فتحمل المعتبرة الثانية على صورة التراضي وعدم التشاح، لأن الأولى مختصة بصورة الشنو؟ التشاح، فيكون هناك تفصيل بين صورة التشاح. لا يجوز الأخذ، يجوز الأخذ مما زاد على الخمسة أجرا في صورة عدم التشاح، يعني التراضي على أن يكون الطريق بهذا الشكل وبهذا المقدار في هذه الصورة، لا يجوز الأخذ من هذا الطريق. لكن قد نفترض الصورة أخرى قد أشار إليها بعض الأخوان، هو أنه لا أكو تراضي ولا أكو تشاح، وهنا قلنا أنه إذا تشاح يجوز أخذ المقدار الزائد على الخمسة، إذا أكو تراضي لا يجوز أخذ المقدار الزائد على الخمسة. لكن قد نفترض صورة أخرى لا يتحقق فيها كل منهم، هذه نسوي لها، وهو احتمال أنه الجماعة ناظرين لهذه الصورة، وهي صورة ما إذا حدث طريق صار طريق في الموات وصار طريقا بالاستطراق، مرت عليه القوافل فصار طريقا في أرض الموات، وكان عرض هذا الطريق أزيد من خمسة، عرض 10 أذرع مثلا، وفرضنا أن الزائد ليس موردا للحاجة ولا يوجد تشاح، تشاح ماكو ولا مورد تراضي، هو ماكو تراضي على جعل الطريق 10 أذرع، فلا هو مورد تراضي ولا هو شنو ولا هو اكو تشاح حتى نلحق كل واحد منهم بحكمه بالحكم الثابت في هذه الصورة. هنا شو نسوي؟ هل يجوز طريق عام في الصحراء في 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 الموات عرضه أكثر من 5 أذرع، لا تشاح أكو ولا أكو تراضي، صار طريق هو سلف الناس هذا الطريق، صار هذا الطريق بهذا الشكل هذا، في هذه الحالة هل يجوز هو أكثر من 5 أذرع بحسب، هل يجوز أخذ الزائد، هل يجوز إحياء الزائد أو لا؟ في هذه الحالة نقول بأنه يمكن أن يقال بعدم الجواز، لأن هذا الطريق بعد افتراض أن عرضه 10 أذرع لابد أن نفترض أنه عندما صار طريقا بهذا الشكل كانت هناك حاجة إلى ما زاد على ماذا؟ إلى ما زاد على 5 أذرع، ولا ليش صار الطريق عرضه 10 أذرع؟ لابد من افتراض أنه كانت حاجة هناك، وإلا لما صار الطريق عرض 10 أذرع، إذا كانت الحاجة تتأدى ب5 أذرع أو أقل وليش يصير الطريق 10 أذرع؟ المفروض أنه ما كنت راضع لي من قبل أصحاب من قبل جماعة حتى هم يقولون إحنا نسوي نشتهي نسوي 10 أذرع، لا، فإذا أكو حاجة عندما نفترض أن الطريق 10 أذرع معناه أنه هو سابقا كانت هناك حاجة إلى طريق بتمام عرضه، مو أنه كانت هناك حاجة إلى 5 وليس هناك حاجة إلى ما زاد على 5، لا، هناك حاجة إلى تمامه، كانت هناك حاجة إلى تمام هذا الطريق. حينئذ نقول بأن هذا الطريق بعد أن صار مورد حاجة لا يجوز الأخذ منه، لا يجوز أخذ المقدار الزائد على 5، لأنه عندما صار طريقا صار طريقا كانت هناك حاجة إليه. بعد ذلك حتى نطبق المسألة على محل الكلام، بعد ذلك انتفت الحاجة. أنا المقدار شنو؟ أنا المقدار الزائد. وهذا اللي شيء له أنه قال فإن كانت هناك حاجة إلى الطريق الزائد لا يجوز أخذه، وإلا يعني لم تكن هناك حاجة إلى الطريق الزائد فلا مانع منه. إحنا نقول بأنه وإن لم تكن هناك حاجة مو معناه أن هذا من البداية لم تكن حاجة إلى الزائد، لأن هذا خلاف فرض أن الطريق أزيد من 5 أذرع. فرض أن الطريق 10 أذرع معناه أكو حاجة إلى تمام 10. نعم بعد ذلك زالت الحاجة على المقدار الزائد. إذا فرضنا هذا وطبقنا هذا على هذا حينئذ يكون حكم هذه المسألة هو حكم المسألة السابقة. يعني المسألة السابقة اللي قبل هذه المسألة اللي تقول بأنه إذا انقطعت المارة عن الطريق فشنو حكمها؟ هنا هم انقطعت المارة عن الطريق لكن بالنسبة لمن؟ المقدار الزائد. هذا المقدار الزائد انتفت الحاجة، انقطع المارة عليه، ماكو حاجة إلى انقطاع المارة، انتفاء الحاجة بحكم ماذا؟ انقطاع المارة عن الطريق، فيجي به الحكم السابق. قلنا أنه انقطاع المارة بعنوانة واحدة أو انتفاء الحاجة بعنوانة واحدة هذا ما يكفي. لماذا؟ لزوال الحكم. وليبقى الحكم هو ثابت، لا يجوز الاقتطاع شنو منه، لا يجوز إحياؤه، لا يجوز أخذه هذا المقدار الزائد. كما قلنا في المسألة السابقة لا يجوز أخذ الطريق لمجرد انقطاع المارة، بل لابد أن نضيف الشيء حتى يتحقق الإعراض والهجران. وهو شنو؟ وهو في المسألة السابقة أضفنا شنو؟ مسألة اليأس من العود. هنا أيضا لابد أن نضيف مسألة اليأس من شنو؟ من عود الحاجة، بنفس المعنى. لابد أن نفترض بأنه انتفت الحاجة ولا يحتمل عودها. إذا هيك افترضنا حينئذ يصير إعراض على الطريق الزائد، وحينئذ يكون حكم هذا الطريق الزائد حكم المواد كما قلنا، لا يبعد أن يقال بالجواز بهذا الشكل. المهم أن المسألة تدخل في المسألة السابقة كأنه زين. مسألة اللي بعدها مسألة 760. يقول بها يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد. إجينا إلى مصداق من مصاديق المشتركات والأماكن العامة المشتركة. سابقا تكلمنا عن الطريق، الآن نتكلم عن من؟ عن المسجد والمساجد. أن يتعبد ويصلي في المسجد وجميع المسلمين فيه شرع سواء. ما هو داعي لتخصيص هذا الجواز في المتن اللي يقول يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي، كأنه خصص المسجد جواز إشغال المسجد للعبادة وشنو؟ والصلاة. عبادة بالمعنى العام اللي تشمل قراءة القرآن، الاعتكاف، حتى التدريس لعله يدخل في العبادة أيضا. ماكو داعي لتخصيصه بخصوص العبادة والصلاة. يعني جواز إشغال المسجد لغير الصلاة بلا إشكال، يعني المسجد لا يختص جواز إشغاله بخصوص الصلاة، بل يشمل العبادة بهذه المعاني التي ذكرناها، بل أكثر من هذا نقول بأنه يشمل حتى غير هذه الأمور، حتى غير هذه الأمور. ليش نخص بخصوص العبادة بالمعنى العام وخصوص الصلاة؟ تدريس يجوز إشغال المسجد، إقامة مجالس الوعظ والإرشاد، مجالس العزاء مثلا وأمثال هذه الأمور، بل حتى بعض مثلا البيع في المسجد ما بمعنى، قد يكون مكروه لكنه جواز يجوز إشغال المسجد ببيع يشغله بها. أكو مسألة أخرى ستجي غير مسألة المزاحمة، هي شيء آخر، أنه لو كان إشغال المسجد بشيء آخر غير الصلاة مزاحم لإقامة الصلاة، هاي سيجي الحديث عنها. لكن أصل جواز إشغال المسجد لا يختص بخصوص الصلاة أو العبادة بهذا المعنى، بل يشمل حتى غير هذه الأمور. جلوس يجلس في المسجد، يجلس بلا دعاء وبلا قراءة القرآن وبلا كل شيء، ماكو مانع، ما يعني لابد أن نلتزم بجواز إشغاله حتى بمثل الجلوس. الدليل على هذا الجواز لهذا لكل هذه الأمور هو السيرة، سيرة المتشرع قائمة على هذا، قائمة على الجلوس في المسجد والبيع في المسجد والتدريس في المساجد وإقامة مجالس الوعظ والإرشاد في المساجد، كلها قائمة على هذا، فالسيرة موجودة ومنعقدة من قبل المتشرع على كل هذه الأمور. و لا نرى المتشرع ينكرون على شخص يجلس في المسجد، ماكو إنكار، شيء طبيعي جدا أن يجلس في المسجد أو أن يبيع شيئا في المسجد أو يقرأ كتاب في المسجد أو ما شكل هذا، لا نراهم ينكرون عليه ذلك، وهذا هو دليل على أنه المسألة واضحة، يعني الجواز يكون واضح جدا بالنسبة إليهم. بل أكثر من هذا أيضا يمكن أن يستدل على ذلك بما ذكره الفقهاء في كثير من الأمور اللي هي من هذا القبيل. الفقهاء التزموا بالكراهة، كراهة إنشاد الشعر في المسجد، كراهة تعريف الضالة في المسجد، كراهة كذا، أكو كثير من هذه الأمور اللي لا تدخل في العبادة ولا في الصلاة قالوا أنها مكروهة، مع أنه وارد بها نهي، كل واحد من هذه الأمور أكو وارد بها نهي، لكنهم حملوا النهي على ما أنا كراهة، هذا معناه كفر ارتكاز مستقر في 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 أذهانهم، لأنه هذه الأمور لا يمكن أن تكون شنو محرمة، وإذا حملوها على من على الكراهة، هو نفس التزامهم بالكراهة وبدليل على الجواز، نفس التزامهم بكراهة هذه الأمور معناه أنها جائزة وليست محرمة، فالجواز ينبغي تعميمه لغير ما ذكره السيد الماتن. ثم يقول وجميع المسلمين فيه شرع سواء، بلا أشكال، لأنه من المشتركات وحال حال المشتركات الأخرى، الطريق كما أن الطريق كل المسلمين بل حتى غير المسلمين بالنسبة إلى الطريق هم فيه شرع شنو سواء، هذا أيضا من المشتركات بين جميع المسلمين من دون اختصاص لطائفة دون طائفة أو لفرد دون فرد آخر، هذه قضية مسلمة. بعدين يقول ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقا عليه، وإذا سبق أحد وأشغل المكان في المسجد لا يجوز للآخرين مزاحمته فيه، هذا همك لا إشكال فيه ولا خلاف، بل في بعض الكلمات في مفتاح الكرامة إجماعا يقول محصلا بل كاد أن يكون ضروريا أن السابق إلى المكان لا يجوز للآخرين مزاحمته شنو فيه، هذا مسألة أنه لا يجوز مزاحمة السابق حكم عام يختص بالمساجد، جميع المشتركات هذا حكمه، أن السابق إلى المكان المشترك لا يجوز للآخرين مزاحمته فيه، سهذي عدم جواز مزاحمة السابق فيه هل نفسرها بأنه يثبت له حق في المكان، حق يثبت له في المكان أو لا، الذي يثبت هو فقط ماذا حرمة مزاحمته في هذا المكان، هذا الذي يثبت له. تعرضنا إلى هذا سابقا قلنا نقنع عن بعضهم أنه كان يقول أن الثابت فقط شنو حرمة، الحكم التكليفي، حق ماكو لا يثبت له حق في هذا المكان، وإنما الثابت هو شنو هو فقط حرمة مزاحمته ومنعه من إشغال هذا، هذا حرام ليش؟ لأنه سبق غيره إلى هذا المكان. فالكلام من هنا يقع في هذا، أنه هل بإشغال الشخص للمكان وسبقه إلى هذا المكان، هل الثابت في ذلك هو فقط الحكم التكليفي، حرمة مزاحمته في المكان، حرمة منعه من إشغال المكان، أو لا يثبت له حق في هذا المكان؟ يترتب على ذلك شنو؟ مسألة طرحت سابقا، وهي أنه لو هذا قام عن المكان، قام عن المكان، يجي آخر يأخذ هذا المكان، يأخذ هذا المكان، هذا هو ما زاحمه، ذاك هو قام عن المكان، ما زاحمه كأنه، وماكو إلا حرمة تكليفية. أفرض زاحمه سامي زيف نقول قام عن المكان، إجا هذا واحد بالقوة وخر عن مكانه وقاعد صلى في مكانه وفعل حرامه، فعل حرامه، يعني يحرم عليه مزاحمته، يحرم عليه منعه، هذا منعه فعل حرامه، لكن يستحق المكان الثاني، الثاني يستحق هذا المكان، يكون أحق بهذا المكان باعتبار هو اللي أشغله بعد إزاحة الأول أو لا، هذا يترتب على هذا البعض. إذا قلنا بأنه الثابت فقط حرمة تكليفية، حق ما يثبت في المكان لهذا الشخص السابق، حينئذ بعد ماكو حق في الأرض، ماكو حق في هذا المكان للأول. فإذا أقامه أو قامه بنفسه أو أقامه، حينئذ لم يخالف إلا الحكم التكليفي وليس عليه إلا الإثم، لكنه إذا أشغل المكان يكون هو الذي يحرم على الآخرين شنو؟ مزاحمته في هذا المكان للأول، ويجوز له أن يصلي في هذا المكان وصلاته صحيحة، بخلاف ما إذا قلنا أنه يثبت به حق في هذا المكان، حينئذ لا يثبت هذا الشيء الذي ذكر. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رواية أحببت قراءتها عليكم لأنها فيها فوائد. هذه رواية تامة سندا، يعني الخصوصية بأنها سندها تام. يروي الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أبي المقدام. عمر بن أبي المقدام ثقة لا أقل برواية ابن أبي عمير عنه في هذا، لأنه سند صحيح يروي عنه ابن أبي عمير لا أقل، هذا هو ثقة. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خرجت أنا، الإمام الصادق عليه السلام، خرجت أنا وأبي حتى إذا كنا بين القبر والمنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا كنا بين القبر والمنبر إذا هو بأناس من الشيعة، فسلم عليهم ثم قال: إني والله لا أحب رياحكم وأرواحكم، فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد. الإمام يطلب منهم هذا، فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد، واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا من ورع والاجتهاد. رواية صحيحة، لا تنال إلا من ورع والاجتهاد. ومن ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله. أنتم تأتمون بنا، يريد بالله، فعليكم أن تعملون بماذا؟ بعملنا، لا أن تعملوا أعمالا منافية وأعمالا لا نوافق عليها. إحنا قدوة لكم، فعليكم أن تقتدوا بنا، عندئذ تكونون من شيعتنا وتثبت لكم ولايتنا. هذا معنى أنه لا تنال ولايتنا إلا بورع واجتهاد، لأن الذي يقتدي بالأئمة ويعمل ما يعملون معناه أنه بلغ غاية في هذا في الورع وفي الاجتهاد. أنتم شيعة الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون والسابقون في الدنيا والسابقون في الآخرة إلى الجنة. قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله، الكلمة لا يجرؤ أن يقولها أحد غير المعصوم. شنو يعني أن يضمن الجنة؟ وإن كان وقال بضمان الله سبحانه وتعالى، قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله عز وجل وضمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما على درجة الجنة أكثر أرواحا منكم، فتنافسوا في فضائل الدرجات، أنتم الطيبون ونساءكم الطيبات، كل مؤمن حوراء عيناء وكل مؤمن صديق. ولقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر: يا قنبر أبشر وبشر واستبشر. فوالله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على أمته ساخط إلا الشيعة. هذا خطاب للشيعة، نرجو من الله أن نكون من هذا القبيل ممن ينطبق عليه هذه الأوصاف وهذه الأمور التي ذكرها الإمام عليه السلام. الرواية لها تتم تقرؤونها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.